الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عودة التواصل بين بعبدة وعين التين، وحزب الله يخون الحكومة ويفتح جبهات السعودية. بري الاستقالة غير واردة، وطهران نزع سلاح الحزب أوهام باطلة. نتائج أولية في اليومين المقبلين عن طبيعة انفجار مخزن زبقين وأسبابه، وكل الفرضيات قائمة. التغذية بالكهرباء تعود تدريجا، وشرح مفصل لما حصل من أعطال. اجتماع عمان الثلاثي بين الأردن سوريا وواشنطن يقتصر على الممثلين، والحوار مع وجهاء السويداء يحتاج وقتا. الخلاف ينفجر بين الحرس الثوري والرئاسة الإيرانية. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. ينطبق على طهران المثل القائل اللي استحوا ماتوا، فهي تتدخل بشكل سافر في الشؤون اللبنانية، وتحرض حزب الله على مواصلة انقلابه على الدولة وتخوين الحكومة ورئيسها نواف سلام والتهديد بإسقاطها، وتوفد في المقابل أحد كبار مسؤوليها إلى بيروت غدا ل24 ساعة كما قيل، في زيارة أقل ما يقال فيها إنها مشبوهة بالتوقيت والأهداف، خصوصا وأنها تسبق جولة جديدة من المحادثات يجريها توم براك الأسبوع المقبل مع المسؤولين اللبنانيين، وعقب قرارات الحكومة التاريخية لحصر السلاح بيد الدولة. أما حزب الله الذي توقف عن مهاجمة السعودية بعد الاتفاق السعودي الإيراني وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فعاد إلى إطلاق ناره الكلامية على ما كان يفعل سابقا على المملكة التي صدر إليها وإلى عدد من دول الخليج الكابتاغون عبر بوابة الأسد طوال سنوات، ظنا منه أنه لا يزال قادرا على تخريب العلاقة بين العهد الجديد في لبنان والقيادة السعودية.
فعلى الرغم من استئناف الاتصالات بين بعبدة وعين التيني، إلا أن خطوط التواصل لا تزال مقطوعة منذ الثلاثاء الماضي بين الرئاسة الأولى وحزب الله، الذي لا يبدو أنه مستعد أيضا لفتح أي قنوات مع السرايا، بل قرر مواصلة هجومه عليها لدرجة تخوين الحكومة.
في هذا الوقت ينتظر أن يصل في 18 من الحالي المفد الأمريكي توم براك، ترافقه المفدة السابقة مورغان أورتيغس في زيارة ليومين، حاملا معه الرد على ما طلبه لبنان في زيارته الأخيرة في شأن إعلان تل أبيب بالموافقة على مضمون المورق الأمريكية بكامل مندرجاتها كي ينطلق العمل بها.
كما أن براك سيبحث في آلية الدعم المنتظرة للجيش بكل تفاصيلها لناحية تزويده بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود المقترح الأمريكي وضمان حماية لبنان، وسيتناول في لقاءاته موضوع المؤتمر الاقتصادي المنوي عقده لإعادة أعمار لبنان اقتصاديا، والذي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر وأصدقاء آخرون للبنان.
وفي وقت عقد اجتماع أمني في الرياض ولا ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا والأمن برعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وحضور الأمير يزيد بن فرحان، يصل غدا إلى بيروت آتيا من العراق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني. وقد تقدمت السفارة الإيرانية بطلب رسمي إلى السلطات اللبنانية، فتم تحديد مواعيد لاجتماعات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يطلب أي موعد مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
تجدر الإشارة إلى أن رجي ووفق المعلومات لم يكن ليستقبله حتى ولو طلب موعدا لذلك، وقد أبدى وزير الخارجية استياءه من المواقف الإيرانية في الكواليس السياسية، وكان يفضل ألا تحصل الزيارة وألا يتم السماح للاريجاني بزيارة بيروت، كما أن سلام سيكون حاسما مع لاريجاني وسيبلغه استياء لبنان مما يعتبر تدخلا في الشؤون اللبنانية.
حزب الله يهاجم بأقلامه الصفراء السعودية بعد فترة من الهدوء. رولان خاطر:
كتب إعلام الحزب الأصفر أن علي لاريجاني لم يطلب لقاء يوسف رجي، وأنه سيزور لبنان ويغادر في اليوم نفسه بعد لقاء الرؤساء الثلاثة وقيادة حزب الله فيما يبدو أن الحزب بصدد تنظيم استقبال شعبي له. أضاف الإعلام نفسه أن محاولة منع اللاريجاني من زيارة بيروت ستكون خطوة تفجيرية قد تقابل بردة فعل شعبية واسعة ضد زيارات المفادين الآخرين وفق تعبيره. الحزب عبر إعلامه جدد هجومه على المملكة العربية السعودية وكتب أن من يتابع تفاصيل السياسة اليومية ويتعمق في كواليس الاتصالات السياسية يصاب بالذهول من الطريقة التي يتعامل بها المندوب السامي السعودي مع أركان السلطة، من رأسهم وصولا إلى أصغر التيارات والأحزاب، حيث يتدخل في كل تفصيل ويرسم كل خطوة ويأمرهم بتنفيذها بدقة، بما في ذلك التفاصيل الشكلية والبروتوكولية مثل أوامر ابن فرحان لرئيس الحكومة بتلاوة مقررات جلسة الحكومة بدلا من وزير الإعلام على حد ما ورد في الصفحات الصفراء. وتردد ودائما بحسب إعلام حزب الله أن هناك اتصالات جارية لتلبية طلب سلام بعقد اجتماع قريب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث كيفية تقريش القرار الحكومي وعناوين المرحلة المقبلة، مضيفا أنه إلى جانب ما بات معروفا عن إدارة الموفد السعودي للنواب والمرجعية السنية وإلزامهم بإصدار مواقف داعمة لسلام، فأن السعودية في حال تصاعد الضغط السياسي من فريق حزب الله على سلام ستلجأ إلى تنظيم اجتماع كبير في دار الفتوى تحت عنوان الدعم السني لرئيس الحكومة، كما كتب الإعلام الأصفر.
واستكمالا لمواقف طهران النافرة والمنفرة، اعتبر أمين مجلس صيانة الدستور في إيران أحمد جنتي أن طرح فكرة احتلال غزة بالكامل أو نزع سلاح حزب الله هذه الأيام هي أوهام باطلة، وتطرق في مستهل جلسة المجلس إلى ذكرى ما وصفه بهزيمة الكيان الإسرائيلي غير الشرعي في حرب 33 يوما أمام حزب الله والتي سميت بيوم المقاومة الإسلامية، متحدثا عن انتصار الحزب الباهر في تلك المعركة غير المتكافئة وفق تعبيره.
عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي كرر المعزوفة إياها، معتبرا أن الحكومة لن تستطيع أن تسحب سلاح ما يسمى بالمقاومة.
هذه الحكومة خائنة لوطنها، باعت وطنها وباعت سيادة وطنها وباعت قوة وطنها اليوم، ولكنها باعت شيك بدون رصيد. هي تعطي للخارج اليوم شيكا بدون رصيد، حبرا على ورق. أما نحن فلن نتخلى عن سلاحنا، وأما نحن فنتمسك بجبهة وطنية مقاومة عريضة بكل الأنواع والخلفيات الفكرية رغم الاختلاف الفكري، ولكننا في مشروع واحد هو عزة لبنان وكرامة لبنان وطرد الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأسرى. على هذه الحكومة أن تعيد النظر وأن تصحح المسار وأن تخز نفسها من العار.
وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي هدد بإسقاط الحكومة، وقال إن ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية وأن الشعب سيسقطها ولن تكمل حتى الانتخابات النيابية المقبلة، ونعاهد الناس الأوفياء بأن ما يسمى بالمقاومة لن تسلم إبرة من سلاحها وأن هذا المشروع سيفشل.
وعلى وقع تأكيد الرئيس بري أن الاستقالة من الحكومة غير واردة، لافتا إلى أن دقة الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان تستوجب تحلي جميع الأطراف بأعلى درجات المسؤولية والحكمة، تحدث وزير المال ياسين جابر عن عوائق واللغط الذي أثاره موقفه من النبطي.
مين في يكون مش مع الجيش؟ هذا جيشنا، هدول أولادنا، هدول أحبائنا، ونحن نتمنى يوصل وقت أنه يصير طبعا الجيش قادر يسيطر بالكامل على كل مرافق اللبنانية وعلى كل الحدود اللبنانية شرقا وشمالا وغربا وجنوبا. بس بعد في عوائق عم نتساءل، قلت أنا السؤال الأساسي والنقاش الأساسي هذه الأيام هو فعلا شو الضمانات اللي حتخلي العدو الإسرائيلي يترك لبنان يعود إلى استقراره وإلى حالته. كل شيء عم نشتغله اليوم بالموضوع الاقتصادي والمالي وكل الإصلاحات اللي نحاول نعملها، هل يا ترى هيدي ممكن أنه تأتي بثمار مفيدة إذا لم يتأمن الاستقرار والأمن في لبنان؟ فهيدا هي الأسئلة الأساسية اليوم، وهذا اللي كنا عم نحاول نثيره بالكلمة.
جابر شرح ما كان سيحصل لو كان موجودا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
يعني أعلمت كل المعنيين أني مضطر سافر وكان عندي ظرف خاص اضطريت سافر، ولكن أنه يعني هل كان وجودي سيغير أي شيء بالواقع؟ أكيد الموقف واحد أنا والمجموعة اللي كانت موجودة اللي حكيوا يمكن حكيت نفسه كنت أنا، بس أنه يعني ثائبت هيك، بس هل يا ترى أنه التصويت حيتغير؟ ما حيتغير شيء واقعا، هذا موضوع أخذ مساره وخلينا نشوف كيف الأيام بتحل الموضوع.
ومع تأكيد الرئيس عون المضيف في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة عبر الجيش، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن أصحاب مقولة التعامل مع قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 آب وكأنها لم تكن ينفذون انقلابا واضح المعالم، أضاف أنه يتبين من أقوالهم أنهم لا يعترفون بالمؤسسات الشرعية ولا بقراراتها، واستطرادا لا يعترفون بالدستور اللبناني، وبشكل أوضح لا يعترفون بوجود الدولة اللبنانية، وهذا أمر خطر وخطر جدا.
الدكتور جعجع رد على تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين هاجموا قرارات الحكومة وأطلقوا التهديدات والوعيد بأن ما صدر عن الحكومة لجهة نزع السلاح لن يمر، فقال إنه لو اقتصرت مواقف المسؤولين الإيرانيين على مجرد إبداء الرأي في أحداث داخلية تحصل في بلد آخر وبالطرق الدبلوماسية المعهودة لكان الأمر مقبولا ولو بحده الأدنى، ولكن أن يذهب أصحاب هذه المواقف إلى حد الجزم أن قرار الحكومة بنزع السلاح لن يمر فهذا ينمو عن تحريض من جهة وتهديد بتدخل عسكري ضد الحكومة اللبنانية من جهة أخرى من أجل منعها من تنفيذ قراراتها.
ولذلك تابع رئيس القوات على الحكومة أن تفكر جديا بدعوة مجلس جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى عقد جلسات طارئة لطرح مسألة التهديد الإيراني للبنان، وكذلك التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي مفادها بأن إيران تهدد لبنان وتتوعده وصولا إلى التهديد بالتدخل العسكري المباشر.
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من السرايا:
لبنان دفع ثمن كفاية سياسة إيران، لأن هذه التصاريح مرفوضة مضمونا وشكلا، على إيران أنه تحترم قرار لبنان وسيادة لبنان.
أين أصبح التحقيق في انفجار مخزن حزب الله وما هي الفرضيات؟ رولا:
يكثف الجيش تحقيقاته لتحديد أسباب انفجار مستودع الأسلحة والصواريخ التابع لحزب الله في خلال تفكيكه في مجد الزون وادي زبقين، والذي أدى إلى استشهاد 6 جنود وإصابة آخرين بجروح مختلفة، وفيما لم يفتح القضاء تحقيقا عدليا بعد في انتظار نتائج التحقيقات الأولية ومعرفة ما إذا كان الانفجار نتيجة خطأ تقني أم عمل أمني. أوضح مصدر أمني بارز أن التحقيق يحتاج إلى بعض الوقت لمعرفة الأسباب، مرجحا أن يتوصل فرع التحقيق في مخابرات الجيش إلى نتائج أولية في اليومين المقبلين لتحديد طبيعة الانفجار وأسبابه. وأكد المصدر الأمني أن كل الفرضيات لا تزال قائمة بما فيها فرضية العمل المدبر، وأن كان هذا الاحتمال ضعيفا، مشيرا إلى وجود عوامل عدة ربما تسببت في الانفجار: الأول عامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة خصوصا أن المستودع الذي انفجر غير مبرد، الثاني طريقة حفظ الأسلحة الموضبة فيه، الثالث طبيعة الارتجاجات التي أحدثها القصف الإسرائيلي للمنطقة والتي أدت إلى اضطرابات في تخزين الأسلحة، والرابع إمكان وجود خلل تقني بأحد الصواريخ أدى إلى انفجاره في خلال التحميل. وشدد المصدر الأمني على أن تحقيقات مديرية المخابرات تأخذ في الحسبان كل هذه الاحتمالات، وربما يكون هناك سبب آخر، وهذا ما ستظهره التحقيقات في الساعات المقبلة، مشددا على أن الجيش يبدي اهتماما بالغا بالكشف عن حقيقة ما وقع من دون أي توظيف للحادث المؤسف. وأشار إلى أن ما حدث يجب أن يكون منبها لكيفية التعامل مع مستودعات أخرى واستخدام الخبراء في الهندسة بشكل أعلى دقة وبالتعاون مع اليونيفيل التي تمتلك أيضا خبرات مهمة في ذلك.
أمنيا أيضا نفى مصدر أمني ما تم تداوله عن إعادة الجيش لآلية عسكرية إسرائيلية في بلدة يارون، وكان الجيش عثر على الآلية التي يتم التحكم بها من بعد قبل فترة في البلدة الحدودية في الجنوب.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية علقت على حادث اختفاء مركبة ذاتية للجيش الإسرائيلي، وجاء في الصحيفة أنه سرقت مركبة ذاتية القيادة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تحتوي على مدفع رشاش ومعدات متنوعة في عمق البلاد الخميس الماضي.
في البداية أضافت الصحيفة اعتقد الجيش أن المركبة التي كانت تعمل قرب مستوطنة دوفاف استولت عليها قوات الأمم المتحدة، لكن التفتيش كشف أنها لم تكن بحوزتهم بل كانت على ما يبدو في حوزة عناصر وصفتها بالمعادية.
في ملف الكهرباء، يصل إلى بيروت اليوم وفد قطري رسمي للبحث في المساعدات للجيش إلى معونة أخرى ذات صلة بالكهرباء والاستثمار في الطاقة.
من جهته قال وزير الطاقة جو الصدي بعد زيارته وزير المال ياسين جابر، حيث وقعا على مرسوم إبرام قانون قرض البنك الدولي المخصص للكهرباء، قال عن مهمته في الوزارة:
أهم شيء أنه نبعد هالملف عن السياسة، في قرارات لازم تتخذ. أنا يلي بيهمني هلأ مني جاي رائع جاي حط الحل المستدام يلي هو من وراء شغلتين: أول شيء إعادة الثقة بالقطاع وتطبيق القانون، ومن هون إنشاء الهيئة الناظمة يلي هي لح تشكل العمود الفقري لمستقبل القطاع، وهي لح تطمن المستثمرين من القطاع الخاص.
وأفاد المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان بأن وزير الطاقة أكد أن الحد من تداعيات الأعطال كان ليكون أسهل لو تم بناء معامل حديثة تلبي حجم الطلب طيلة السنوات 15 الماضية.
المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك شرح أسباب انقطاع التيار مشيرا إلى بعض الظروف:
مش ضروري يكون من الشوب عم يحصل هيدا شيء، ولكن تحت الألف ميجاوا اللي احنا عم نشتغل بظروف عدم مستقرة على الشبكة. اليوم الشوب فاقم هالموضوع لأنه زاد الطلب عليها، ولكن مجموعات عم تمشي بين 500 و 750 ميجا تنقدر نعطي المطار، نعطي البور، نعطي السجون، نعطي أصول العدل. تم الدولة كلها عم تشتغل، عم تدفعنا أنه نبذل جهد إضافي كان مستخدمين المؤسسة ولحنا تنترك الشبكة دائرة بهالحدود بين 500 و 750 ميجاوات. هيدا بيؤدي إلى عدم استقرار بالشبكة، وأي مشكل بيصير على الشبكة بيعرضها إلى الاهتزاز.
وعن الحلول أجاب حايك:
في حلين على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. على المدى المتوسط لازم يكون في إنتاج لا يقل عن 1000 ميجاوات تنأمن حد أدنى من الاستقرار بالشبكة الكهربائية. على المدى الطويل بده يكون في عنا إنتاج بحدود 3500 ميجاوات، يلي شغلة طويلة بلبنان، وبدنا نصلح مركز التحكم الوطني الNCC يلي تضرر بانفجار 4A.
وقد رجحت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان أن تعود ساعات التغذية بالتيار في الساعات القليلة المقبلة إلى طبيعتها، لافتة إلى أن مشكلة ارتفاع ساعات التقنين سببها عطل تقني وليس إلى أزمة نقص في الفيول لزوم معامل الإنتاج، وكاشفة في الإطار عن وصول 3 بواخر أواخر الشهر الحالي محملة كل منها ب30,000 طن من الفيول.
يعقد في عمان اليوم اجتماع أردني سوري أمريكي يقتصر على ممثلي الدول من دون حضور ممثلين عن الطائفة الدرزية في سوريا، وفق مصدر سوري الذي أضاف أن جلوس الحكومة السورية مع وجهاء السويداء على طاولة الحوار مطروح لكنه يحتاج إلى وقت وترتيب.
ووفق المصدر فأن سلمان بن حكمة الهجري نجل أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء موجود في العاصمة الأردنية منذ نحو أسبوع، وأنه عقد لقاءات لم يكن الجانب الحكومي السوري طرفا فيها.
معلوم أنه سيشارك في الاجتماع الثلاثي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توم براك إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، استكمالا للمحادثات التي استضافتها عمان في 19 من تموز الماضي والتي ركزت على تثبيت وقف النار في محافظة السويداء وحل الأزمة فيها.
ميدانيا اندلعت اشتباكات بين الأمن العام والبدو على تخوم محافظة السويداء بعدما حاول البدو سرقة قافلة مساعدات إنسانية آتية إلى السويداء وخطفوا 3 أشخاص من أفراد القافلة على ما تردد.
وعلى محور سوري آخر، فقد ذكرت قوات سوريا الديمقراطية قسد أنه إذا استمرت قوات حكومة دمشق باستهداف قواتنا فإننا سنضطر للرد عليها من منطلق الدفاع المشروع، ودعت الحكومة إلى ضبط سلوك العناصر المتفلتة والتي تتسبب في انهيار الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين الطرفين.
إلى غزة، حيث ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن صورا جديدة التقطتها أقمار اصطناعية تكشف عن حشد كبير لقوات وآليات إسرائيلية قرب حدود القطاع.
وكالة رويترز نسبت إلى مصادر مطلعة أن الخطة العسكرية الإسرائيلية قد تستغرق أسابيع عدة وربما شهورا لإتمامها، لسيما مع ضرورة إجلاء المدنيين من مناطق القتال في ظل توقع يستمر الإجلاء حتى تشرين الأول المقبل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن تسريع خطة احتلال مدينة غزة، مؤكدا أن إسرائيل تقترب من إنهاء المعركة، وموضحا أن قواته ستتقدم سريعا نسبيا للسيطرة على مدينة غزة، المعقل الأخير لحركة حماس، مع التركيز على تحرير الرهائن.
أضاف نتنياهو أن إسرائيل ستسمح أولا للمدنيين بمغادرة مناطق القتال قبل تحرك القوات إلى مدينة غزة، أحد آخر معقلين متبقيين للحركة التي ستنهي هزيمتها الحرب.
في الميدانيات، استهدفت الطائرات الإسرائيلية فجرا مناطق سكنية في مدينة غزة وخيما للنازحين في خان يونس، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.
وإضافة إلى حي الزيتون، تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة مجددا لقصف جوي ومدفعي. وقالت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية نسفت فجر اليوم منازل في شرق وجنوب المدينة.
في ملف الخلافات الداخلية الإيرانية، فقد انتقد نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري عزيز غضنفري تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الأخيرة حول ضرورة التفاوض لتجنب تعرض إيران للهجوم.
غضنفري حذر من أن ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل الحقيقة، معتبرا أن تكرار الأخطاء الكلامية يمكن أن يترتب عليه تبعات تمس المصالح الوطنية، وفق ما نقل موقع مرصد إيران.
واعتبر أن التصريحات الخاطئة الصادرة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى تصب بالدرجة الأولى في ضرر الحكومة نفسها، وتضيق مساحة تحركها في ميدان السياسة الخارجية المعقد والمرهق، بل وحتى في السياسة الداخلية.
كما أشار غضنفري إلى فترة الحملات الانتخابية للرئاسة عام 2024، لافتاً إلى أن بازشكيان حينها كان غالباً يقرأ نصوصاً مكتوبة مسبقاً لتفادي الوقوع في الخطأ، وأن هذا الأسلوب بات أكثر أهمية اليوم وهو في موقع رئيس الجمهورية.
وبحسب نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري، فإن كل كلمة وجملة تحمل دلالة خاصة بها، ووسائل الأعلام واللاعبون الدوليون يفسرون تصريحات الساسة وفق أهدافهم، ما يجعل الأخطاء الكلامية قادرة على إلحاق أضرار بالأمن الوطني.
ودعا الرئيس الإيراني ومساعديه إلى أخذ هذه الاعتبارات في الحسبان ووضع حلول تحول دون تكرار مثل هذه المشاكل، بعدما كان شدد على أن الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام، وقال إن الحوار والمباحثة لا يعنيان أبدا الهزيمة أو الاستسلام.
وتأتي تلك التصريحات بعد ترجيح مصادر مطلعة احتمال عقد مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في وقت مبكر من الشهر الحالي.
في المتفرقات المحلية، ألقيت قنبلة صوتية أمام مدخل مخيم برج البراجن تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف في المنطقة. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور.
كيفك روبير؟
ماشي الحال.
تفضل.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من أوتوستراد سهل علمة باتجاه جوني وصولا لصربة، وكثيفة من الضبي باتجاه جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفة من أوتوستراد الدوحة باتجاه خلدي، بتكفي كثيفة باتجاه أنفاق المطار، وأيضا حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه الأزراحي. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من كويع عرية باتجاه الجمهور، وكثيفة من الفياضية باتجاه الحزمية وصولا للسياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة السير ناشطة إلى خفيفة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 7 حوادث نتج عنهم 3 قتلى و12 جريح، مخالفات الرادار 319 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غلف عمليات قوى من الداخل. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير، يعطيك العافية. والآن إلى مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبد الحاج صباح الخير.
صباح النور.
كيف هالموجة؟
الموجة مستمرة معنا
للجمعة.
الجمعة للجمعة إن شاء الله ببلش الانخفاض بدرجات الحرارة. في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة إضافي بهاليومين الجايين، تكون درجات الحرارة معدلاتها الموسمية فوق 10 درجات بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث بيزيد الشعور بالحر. ومن المتوقع مثل ما قلنا أنه تبدأ بالانحسار تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة. الطقس المتوقع على يوم الثلاثاء غامرزيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية، وبتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل وبالمناطق الداخلية، بينما بترتفع بشكل بسيط على الجبال، وتبقى نسبة رطوبة مرتفعة وبيزيد الشعور بالحر. أما يوم الأربعاء فقليل الغيوم مع دون تعديل يذكر درجات الحرارة، وبتبقى نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مع أجواء حارة اعتبارا من المساء، وبتنشط الرياح بجنوب. درجات الحرارة المتوقعة على يوم الثلاثاء على الساحل من 26 إلى 36، على الجبال من 19 إلى 35، وبالداخل من 24 إلى 43. الرياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 30 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو. كان في الصباحية الثانية عودة التواصل بين بعبدة وعين التين، وحزب الله يخون الحكومة ويفتح جبهة السعودية. بري الاستقالة غير واردة، وطهران نزع سلاح الحزب أوهام باطلة. نتائج أولية في اليومين المقبلين عن طبيعة انفجار مخزن الزبقين وأسبابه، وكل الفرضيات قائمة. التغذية بالكهرباء تعود تدريجا، وشرح مفصل لما حصل من أعطال. اجتماع عمان الثلاثي بين الأردن سوريا وواشنطن يقتصر على الممثلين، والحوار مع وجهاء السويداء يحتاج وقتا. الخلاف ينفجر بين الحرس الثوري والرئاسة الإيرانية. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.